أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأوهام القاتلة التي تكشفها الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان سرطان الغدد الليمفاوية وتأثير الملح على ضغط الدم. تحدثنا في المرة السابقة كيف خلق الله آدم وكيف تواجد خلود النفس. سنستمر اليوم في نفس الموضوع والمزيد حول الموت. يرجى مراسلتنا على الواتساب على 00961768888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. استمع إلى ما قاله يسوع لمرثا في يوحنا 11:23: سيقوم أخوك. الآن لاحظ الكلمات بعناية شديدة. لم يقل يسوع لمرثا: مرثا بشرى سارة سبح الله، مرثا لا تبكي لأن روح لعازر في السماء. أهذا ما قاله يسوع لمرثا؟ بالطبع لا. ماذا اعتقدت مرثا عن الموت؟ في يوحنا 11:24-25 قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. اعتقدت مرثا التي تلقت تعليمها مباشرة من يسوع أن أخيها سيقام في اليوم الأخير عندما يأتي يسوع مرة أخرى. صنع يسوع معجزة في إقامة لعازر من بين الأموات ليثبت أنه يستطيع أن يمسح كل دمعة من أعيننا حتى في وقت فقدان الأحباء أيضا. فجاء يسوع إلى ذلك القبر وقال: لعازر هلم خارجا. كان لعازر نائما مستريحا في محبة الله ورعايته، فخرج لعازر من القبر حيا. لنفترض أن يسوع جاء إلى هذا القبر، وإذا كان ما يعتقده كثير من الناس صحيحا، لعازر صعد في السماء، لكان يسوع قال: لعازر انزل. الآن سأخبرك بشيء. إذا كنت لعازر وكنت قد صعدت في السماء لمدة 3 أو 4 أيام، فقال يسوع: انزل، كنت سأنظر إلى الأسفل وأقول: أنا لا أفعل شيء يا رب، لن أعود إلى هناك. صحيح، ألن تقول هذا أيضا؟ إذا كان ما يعتقده الناس صحيحا، فينبغي أن يكتب لعازر كتابا كاملا في الكتاب المقدس عن أمجاد السماء. لكن لعازر كان صامتا عن السماء. لماذا؟ لأنه كان نائما حتى القيامة، بالضبط كما قال يسوع، وتماما كما اعتقدت مرثا. إنه لأمر رائع أن نعرف أن الله قد وضع علامة على قبر ذلك الزوج أو الزوجة، ذلك الطفل، ذلك الأب، تلك الأم. إنه لأمر مشجع أن نعرف أن آلام الأرض التي كانوا مضطربين بها قد انتهت بالنسبة لهم. ما الذي يمكن أن يكون أكثر اطمئنانا من معرفة أنهم كما لو كانوا نائمين بين ذراعي المسيح في حالة تامة من النعيم في النوم حتى القيامة؟ في أيوب 14:21 يقول: يكرم بنوه ولا يعلم، أو يصغرون ولا يفهم بهم. لقد كان لدي أشخاص يقولون لي: أحب أن أفكر في والدتي في السماء وهي تنظر إلى الأسفل. ولكن ماذا لو كان لديك زوج يسيء إليك وأمك في الجنة تراقب هذه الإساءة؟ ماذا لو الأم في الجنة وطفلها ضل عن الطريق؟ إنه يضع مخدرات في عروقه وهو يدمر حياته. هل تتحمل الأمهات في الجنة كل هذا الحزن على مشاكل أبنائهن على الأرض؟ الله رحيم جدا على ذلك. الموت هو حالة من الراحة أو النوم التام حتى القيامة عندما يوقظك المسيح ويقول: الآن انتهى الحزن. عندما نموت فهي راحة تامة. أنت لا تعرف كيف يمر الوقت. الآن انتهى كل وجع القلب. الآن كل خيبات الحياة قد انتهت. لهذا يقول الكتاب المقدس في مزمور 115:17: ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت. لو كانوا في السماء ماذا سيفعلون؟ يسبحون الرب. إنه لأمر مدهش، أليس كذلك؟ أنه في 1600 مكان حيث يذكر الكتاب المقدس النفس، لم يستخدم الكتاب المقدس مصطلح النفس الخالدة، لكنها تصف في الكتاب المقدس الموت كنوم. يتحدث الكتاب المقدس عن القيامة، يتحدث عن مجيء المسيح، يتحدث عن فتح القبور. الكتاب المقدس واضح جدا فيما يتعلق بموضوع الموت. عندما مات هذا المحبوب كمؤمن، كانت حياته مخفية مع المسيح في الله. لقد حافظ على هويتهم الحقيقية. هم نائمون، لا يوجد مرور متصور للوقت. إنهم لا يعرفون عن أي من التجارب أو الصعوبات التي يواجهها الأحباء والأصدقاء على الأرض. عندما يأتي المسيح يدعو يوحنا تعال، مريم تعالي، تفتح القبور ونخطف لمقابلة يسوع في الهواء، ونصعد لملاقات هذا المسيح الذي مات على الصليب. ماذا عن اللص على الصليب؟ ماذا قصد يسوع عندما تحدث إلى اللص على الصليب ووعد الحق الحق أقول لك اليوم ستكون معي في الفردوس؟ يبدو أن الصياغة تشير إلى أن يسوع سيقابل اللص في نفس اليوم في الفردوس. كان المسيح يقول أعدك اليوم أنك ستكون معي في الفردوس. عندما يكون هناك سؤال في التفسير، ندرس ما هو مشكوك فيه بما هو واضح. هل ذهب المسيح نفسه إلى الفردوس في ذلك اليوم؟ لندع يسوع يجيب. تتذكر أن يسوع قد صلب يوم الجمعة واستراح في القبر يوم السبت، ولكن يوم الأحد أول أيام الأسبوع قام من بين الأموات. على الرغم من أن مريم لم تعرفه في البداية، فانظر ماذا حدث عندما تأكدت بأنه هو المسيح. اندفعت لتقع عند قدميه في العبادة. إنها قصة رائعة. يوحنا 20:15-17 قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. كيف يمكن المسيح أن يقول للص يوم الجمعة أنه سيقابله في الفردوس في ذلك اليوم عندما لم يذهب يسوع نفسه حتى يوم الأحد أول أيام الأسبوع؟ قال لمريم لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. إذا صدقنا أن يسوع قابل اللص في السماء يوم الجمعة، فهذا يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس الكاملة عن الموت. ثانيا، إذا لم يكن يسوع قد صعد بعد إلى أبيه صباح الأحد، فكيف أخبر اللص يوم الجمعة أنهم سيكونون في الجنة في ذلك اليوم؟ عندما نواجه تناقضا واضحا في الكتاب المقدس، ندرك على الفور أن هناك شيئا خطأ، ليس بكلمة الله بل بفهمنا المحدود. كيف نعرف كيف نفسر هذه الآية؟ عندما يقول الله 53 مرة أن الموت هو نوم، عندما يقول الله 1600 مرة لا توجد نفس خالدة، عندما يقول الكتاب المقدس الأحياء يعلمون أنهم سيموتون ولكن الأموات لا يعرفون شيئا في جامعة 9:5، نحن نعلم أن المسيح لم يعلم أن اللص نفس خالدة ستذهب فورا إلى السماء في الموت. فماذا قصد يسوع عندما قال لللص اليوم ستكون معي في الفردوس؟ قال يسوع أقول لك اليوم، هذا اليوم الذي أموت فيه على الصليب، هذا اليوم عندما يسخر مني الرجال والنساء، هذا اليوم والدم يسيل من وجهي، هذا اليوم مع تاج الشوك على رأسي، هذا اليوم الذي لا يبدو أنه يمكنني إنقاذ أي شخص. أقول لك اليوم، هذا اليوم ستكون معي في يوم من الأيام في الفردوس، لأنني سأقوم من بين الأموات، وعندما أصعد إلى السماء فإن اسمك يكون مكتوب على يدي. عندما أصعد إلى السماء سأصعد هناك واسمك على شفتي. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961766888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في كورنثوس الأولى 15:55 أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ في كورنثوس الأولى 15:57 ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. هل فقدت زوجا أو زوجة أو أحد أفراد أسرتك بالموت؟ هل تذهب أحيانا إلى قبر من تحب وتركع وتضع الزهور هناك؟ الخبر السار هو أن الموت فقد قوته. الخبر السار هو أن الموت فقد قبضته. الخبر السار هو أن القبر لا يمكن أن يحبسنا، لأن يسوع المسيح دخل القبر وخرج من القبر، وحياتنا مخفية مع المسيح في الله. هويتنا صلبة في المسيح، اسمنا على شفتيه، لقد كتب العفو على راحتا يديه. وعندما يأتي مرة أخرى سيقول يوحنا هلم خارجا يا مريم تعالي. عندما يأتي المسيح يعرف اسمك ويدعوك باسمك. تسالونيك الأولى 4:16 أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. لماذا اشتاق المسيحيون عبر العصور لمجيء المسيح الثاني؟ لماذا؟ لأنهم آمنوا أنه عند مجيء المسيح سيقام الموتى ويلتقون بأحبائهم الموتى مرة أخرى. سوف نتلقى أجسادا خالدة مجيدة ونخطف معهم لملاقات الرب في الهواء. لاحظ الآية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عندما يأتي يسوع من السماء يقوم الأموات، يتم منحهم أجسادا خالدة مجيدة. سترى ذلك الطفل الذي وضعته في القبر مرة أخرى. هذا الأب الذي مات بسبب السرطان يمكنك رؤيته مرة أخرى. تلك الأم التي فقدتها يمكنك احتضانها مرة أخرى. هذا الزوج، تلك الزوجة، معا نؤخذ لنلتقي بالمسيح في السماء. فكر في الإثارة، فكر في التشويق الذي يتدفق عبر أجسادنا. الزوج والزوجة على قيد الحياة عندما يأتي المسيح يختطفان لمقابلته في الهواء. ابنهم يصعد معهم، ابنتهم التي ماتت في عمر 9 يتم إحياؤها وتنضم إليهم في الهواء. سيكون الأمر مثير للغاية. حتى في مواجهة الموت يمكننا أن نمسك يد المسيح، يمكننا أن نثق تماما في هذا المسيح الذي وضع أحباءنا في القبر. هذا المسيح الذي يقربهم من صدره ويريحهم. هذا المسيح الذي له هويته في ذهنه. هذا المسيح الذي يعرف قبرهم. هذا المسيح الذي سيقيمهم من بين الأموات. إذا فقدت أحد أحبائك في الموت يمكنك أن تقول يا رب الغالي خذ بيدي، يا رب الثمين أعطني هذا السلام، أعطني راحة، أعطني أمان، ساعدني أيها الرب الغالي على معرفة أن هذا المحبوب كمؤمن آمن بين ذراعيك. يا رب الغالي ريح قلبي، يا رب اجعلني أبحث عن ذلك اليوم الذي سيأتي فيه يسوع ويقيم الأموات. لماذا لا تحني رأسك الآن وتتخيل هذا المشهد؟ المسيح يأتي والأرض تتخلى عن موتاها، تنير السماء بمجد الله، تنفتح القبور. لماذا لا تصلي الآن وتقول يا ربنا الغالي خذ بيدي؟ لعل أروع شيء يمكن أن نتعلمه عن موضوع الموت هو الله نفسه. في رؤيا 21:4 يقول بكلمات حقيقية وصادقة أنه سيأتي اليوم عندما لا يكون موت فيما بعد. ألن تكون في مأساة عندما تفوتك القيامة؟ وأن تفوتك الأبدية في أرض لا موت ولا حزن ولا بكاء ولا ألم؟ يقدم لنا الكتاب المقدس لمحة عن هذا المكان وهذه الليلة. أنا وأنتم يمكننا أن نقبل عطية الحياة الأبدية والأمل في المشاركة في خلود الله. أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتساب على 00961 76888 419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد أو إذا كان لديكم أي أسئلة حول هذا الموضوع.
سرطان الغدد الليمفاوية. في بعض الأحيان يثير اهتمامنا معرفة المزيد عن مرض معين أو قلقنا بشأن الإصابة به أو معرفة فجأة أن شخصاً نعرفه مصاب بالمرض. يبدو أن مثل هذا الموقف حدد هذا السؤال من المستمع. مؤخراً تم تشخيص صديق لي بسرطان الغدد الليمفاوية. يبدو لي أن هذا يمثل تفشي المرض، حيث أصيب اثنان من أصدقائي الآخرين أيضاً بسرطان الغدد الليمفاوية. هل يمكنك مناقشة هذا الأمر في برنامجك الإذاعي؟ قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. أولاً نريد أن نتناول مفهوم الكتلة أو النمط الجديد. كبشر نفكر على هذا النحو: إذا رأينا المزيد من الحالات فهذا يعني أن المشكلة تحدث في كثير من الأحيان. لتحديد تفشي المرض يتطلب مراقبة علمية دقيقة. لسنا على علم بأي تفشي معترف به للورم الليمفاوي. بالنسبة للباحثين، من المثير للاهتمام ملاحظة الاختلافات بين البلدان المختلفة وأنماط التطور، لأنها قد تساعد على فهم العوامل المسببة للمرض وتطويره بشكل أفضل. الجهاز الليمفاوي جزء من جهاز المناعة. الخلايا التي تسمى الخلايا الليمفاوية لها وظائف مختلفة تؤديها، كلها منسقة بشكل جميل لحمايتنا من الأمراض. إذا مرضت هذه الخلايا نفسها يمكن أن تصبح سرطانية. تبدأ السرطانات بعيب يبدأ في الجينات التي تنظم انقسام الخلايا. الجينات هي أجزاء من الحمض النووي في النواة يمكن أن تتلف أثناء ضغوط الحياة. تنتشر الخلايا الليمفاوية في الدم أو تتجمع في الغدد الليمفاوية. الخلايا البائية هي تلك التي تصنع الأجسام المضادة، والخلايا التائية التي تعمل بشكل مباشر من خلية إلى أخرى على الخلايا الغزاة أو الخلايا المعيبة. سرطان الغدد الليمفاوية هو كتلة ورمية من الخلايا الليمفاوية. نظراً لوجود أنواع مختلفة من الخلايا الليمفاوية ربما تكون قد حدثت بشكل خاطئ، نجد أن أكثر من نوع واحد من الأورام الليمفاوية موجود. تحدث الأورام الليمفاوية عادة على شكل كتل من الأنسجة التي تشبه العقد الليمفاوية. تستجيب كل من الأورام الليمفاوية وسرطان الدم بشكل أفضل للعلاج الكيميائي. في بعض الأحيان تكون الاستجابة كبيرة. حدثت تطورات كبيرة في العلاج على مدار 30 عاما الماضية، نظرا لأن جميع الخلايا السرطانية الليمفاوية في الفرد ستكون نتيجة لخلية واحدة خاطئة ستكون متطابقة وراثيا. تأتي معظم الأورام الليمفاوية حوالي 80% من نوع الخلايا الليمفاوية البائية. تشمل العلاجات إشعاع العقد المصابة والعلاج الكيميائي للتخلص من الخلايا السرطانية المنتشرة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مرض هودجكن والورم النخاعي المتعدد. كلا هذين المرضين مرتبطان بالأورام الليمفاوية. مرض هودجكن الذي سمي على اسم الطبيب الأصلي هو في الواقع مجموعة من الأمراض، ولكن على عكس الأورام الليمفاوية العامة أو الأورام الليمفاوية اللاهودجكينية تميل إلى الاحتفاظ بشكل صارم بالعقد الليمفاوية، على عكس الحالة مع الأورام الليمفاوية الأخرى. تشكل الخلايا الليمفاوية الخبيثة في هودجكن حوالي من 1-5% فقط من الكتلة. نظرا لأنه يظل قريبا من العقد الليمفاوية، فمن السهل غالبا تعريض أورام هودجكن للإشعاع. يعاني الشخص المصاب بهودجكن من أعراض قليلة بخلاف تضخم الغدد الليمفاوية. لحسن الحظ الاستجابة للعلاج بالعلاج الكيميائي والإشعاعي ممتازة. هناك علاج لمدة 5 سنوات بحوالي 90% للمرحلة الأولى والثانية، وحتى 70% للمراحل اللاحقة يمكن للأشخاص توقع البحث عن علاج. في الواقع يعيش بعض الأشخاص فترة طويلة بحيث يمكن فحص الآثار الجانبية المتأخرة للإشعاع بعد حوالي 20 أو 30 عاما. الميلومة المتعددة ليست نفس المرض، تبدأ في خلايا البلازما، وهذه الخلايا عبارة عن خلايا لمفاوية محولة تعمل بنشاط على صنع الأجسام المضادة. عندما تصبح هذه الخلايا خبيثة فإنها تشتق جميعها مرة أخرى من خلية معيبة واحدة وتصنع جسما مضادا متطابقا. يمكن قياس هذا الجسم المضاد في الدم ويمكن استخدامه كمقياس لمقدار الورم الموجود. غالبا ما تنمو خلايا الميلومة هذه على شكل كتل في العظام حيث تصنع ثقوبا. تظهر هذه الدوائر الصغيرة الواضحة في الأشعة السينية للعظام حيث يوجد نقص في الكالسيوم المعتاد. إنها تسبب ثقوب متعددة، ومن هنا جاء اسم الميلومة المتعددة. مرة أخرى الاستجابة للعلاج الكيميائي أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل. هذه أمراض معقدة للغاية وتتطلب إدارة دقيقة من قبل أطباء مدربين تدريبا جيدا حتى يحصل الشخص على أفضل النتائج. لقد قدمنا لمحة بسيطة للغاية عن عدد قليل من مجموعة كبيرة من الأمراض. الرسالة الرئيسية هنا هي أن هناك مجالا كبيرا للأمل. حتى لو تم تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية يرجى تطبيق مبادئ الحياة الصحية، ولكن لا تتجنب التطورات الملحوظة التي تم إحرازها على مدى العقود القليلة الماضية والتي يمكن أن تضيف بالفعل سنوات من الحياة الرائعة. أصبح تشخيص الإصابة بنوع من السرطان بالنسبة لبعض الناس نقطة تحول في حياتهم، مما أدى إلى إدارة أفضل لحياتهم وعلاقاتهم مع أحبائهم ومع الله خالق الحياة وداعمها. لم يعد بالشفاء في كل حالة، لكنه وعد بالبقاء بالقرب منا ودعمنا في أصعب أوقاتنا. في الكلمات التي لا تنسى في المزمور 23 والآية 4: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك. هل يؤثر الملح في ضغط الدم؟ إن الإسهام الكبير لارتفاع ضغط الدم في الوفيات العامة حقيقة مؤسفة ومعروفة. ما يقرب من نصف وفيات القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم سببها ارتفاع ضغط الدم. ما يقرب من 16.7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية، و8 ملايين منهم بسبب ارتفاع ضغط الدم. هذا هو أكثر من ضعف عدد الذين يموتون بسبب الإيدز. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 26% من سكان العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم. يزداد انتشار ارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر لدى الرجال والنساء. في كثير من البلدان يعاني أكثر من نصف الرجال في منتصف العمر وما يقرب من 3/4 الرجال المسنين من ارتفاع ضغط الدم. الملح له علاقة مباشرة بهذه الأعداد الكبيرة من ارتفاع ضغط الدم. بعض الملح ضروري في النظام الغذائي. توصية البرنامج القومي لتعليم ضغط الدم المرتفع التابع للمعهد القومي للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة هو تناول الصوديوم بأقل من 2.4 جراما يوميا. هذا ليس كثيرا، فقط حوالي 20% من سكان الولايات المتحدة يأخذون هذا القليل. تم توثيق الصفات الإيجابية للملح بشكل جيد، ومع ذلك فإن اكتشاف أنه يساهم في آثار صحية سلبية أدى إلى اعتباره تهديدا محتملا للصحة. في الواقع يحدث الضرر بسبب الصوديوم في الملح. يجب ألا نراقب الملح فحسب، بل نراقب المواد الأخرى التي تحتوي على الملح، وخاصة الغلوتومات أحاديث الصوديوم المستخدمة في الأغذية والمطاعم وأحيانا في المنازل، لتحسين مذاق العديد من الأطعمة. تحتوي الأطعمة في حالتها الطبيعية على الملح الذي نحتاجه بالفعل للصحة. يقدر أن الأطعمة المصنعة التي نشتريها والأطعمة في المطاعم تساهم بأكثر من 75-90% من الصوديوم الغذائي. هناك وعي متزايد بالاستخدام المفرط للملح وعواقبه على الوفيات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يوجد الصوديوم بكميات كبيرة في صلصة الصويا والبيتزا وصلصة الاسباغيتي وعصير الطماطم. السجق يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. اقرأ الملصقات، غالبا ما يتم ملء الجبن بالملح. عندما يخبرك الطبيب بتقليل الملح فإنه يعطيك نصيحة عظيمة. نميل إلى إبراء ذمة أنفسنا من المسؤولية عن طريق إلقاء اللوم أو الوراثة على ارتفاع ضغط الدم. لا يهم حقا ما إذا كنت معرضا وراثيا لارتفاع ضغط الدم، فإن الصوديوم الزائد سيكون خطرا مستقلا. لذا انتبه لكمية الملح. نحن نحصل على الكثير مما هو أمر جيد بكميات صغيرة. تشير التقديرات إلى أن انخفاض تناول الصوديوم بنسبة 50% سيؤدي إلى خفض ضغط الدم بنسبة 5%، وهذا يعني انخفاض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 20%. معدلات الوفيات من أمراض القلب التاجية ستنخفض بنسبة 9%، السكتة الدماغية 14%، والوفاة من جميع الأسباب 7%. ربما لا تبدو هذه أعدادا كبيرة بالنسبة لك، ولكن عندما يفكر المرء في الأعداد الهائلة من الأشخاص المعنيين فإننا نتحدث عن تخفيضات هائلة في معدلات الوفيات. قدر هافاس وآخرون في المجلة الأمريكية للصحة العامة عام 2004 أن خفض الصوديوم بنسبة 50% يمكن أن ينقذ حياة 150 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة وحدها. سيكون الحد من تناول الصوديوم تدخلا فعالا للصحة العامة يعتمد على السكان، وخلافا لمعظم الطرق الأخرى لا نحتاج إلى تمويل. في الواقع هو توفير التكاليف. ونقلت مجلة نيتشر عن دراسة تدخل في الصين ونتائجها، أظهرت تجربة مقيدة لتناول الملح في سكان تيانجين أن ضغط الدم انخفض بشكل كبير في كل من مجموعة ارتفاع ضغط الدم والمجموعة ذات ضغط الدم الطبيعي مع نظام غذائي منخفض الصوديوم والبوتاسيوم. قللنا جميعا من الملح، لقد جعلنا أنفسنا نحب المذاق المالح للطعام. عندما نحاول تقليل الملح يكون لدينا رد فعل من الاستياء، ويبدو أن الطعام ليس له طعم على الإطلاق. لكن ما نفتقده ليس المذاق والنكهة الفعلية للطعام، نحن نفتقد الملح الذي يفوق ويخفي المذاق المحدد والأكثر دقة للأطعمة المختلفة. تقليل الملح والسماح بإعادة تثقيف براعم التذوق لدينا في غضون أيام وأسابيع سنكتشف تنوع وغنى نكهات أطعمتنا. لن نرغب أبدا في العودة إلى هذا الشغف غير الطبيعي للملح، وسنستمتع بأطعمة أفضل بكثير. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: ألف سنة من السلام في الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الأورام الليفية والكوليسترول الجيد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأوهام القاتلة التي تكشفها الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان سرطان الغدد الليمفاوية وتأثير الملح على ضغط الدم. تحدثنا في المرة السابقة كيف خلق الله آدم وكيف تواجد خلود النفس. سنستمر اليوم في نفس الموضوع والمزيد حول الموت. يرجى مراسلتنا على الواتساب على 00961768888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. استمع إلى ما قاله يسوع لمارثا في يوحنا 11:23: سيقوم أخوك. الآن لاحظ الكلمات بعناية شديدة. لم يقل يسوع لمارثا: مارثا بشرى سارة سبح الله، مارثا لا تبكي لأن روح لعازر في السماء. أهذا ما قاله يسوع لمارثا؟ بالطبع لا. ماذا اعتقدت مارثا عن الموت؟ في يوحنا 11:24-25 قالت له مارثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. اعتقدت مارثا التي تلقت تعليمها مباشرة من يسوع أن أخيها سيقام في اليوم الأخير عندما يأتي يسوع مرة أخرى. صنع يسوع معجزة في إقامة لعازر من بين الأموات ليثبت أنه يستطيع أن يمسح كل دمعة من أعيننا حتى في وقت فقدان الأحباء أيضا. فجاء يسوع إلى ذلك القبر وقال: لعازر هلم خارجا. كان لعازر نائما مستريحا في محبة الله ورعايته، فخرج لعازر من القبر حيا. لنفترض أن يسوع جاء إلى هذا القبر، وإذا كان ما يعتقده كثير من الناس صحيحا، لعازر صعد في السماء، لكان يسوع قال: لعازر انزل. الآن سأخبرك بشيء. إذا كنت لعازر وكنت قد صعدت في السماء لمدة 3 أو 4 أيام، فقال يسوع: انزل، كنت سأنظر إلى الأسفل وأقول: أنا لا أفعل شيء يا رب، لن أعود إلى هناك. صحيح، ألن تقول هذا أيضا؟ إذا كان ما يعتقده الناس صحيحا، فينبغي أن يكتب لعازر كتابا كاملا في الكتاب المقدس عن أمجاد السماء. لكن لعازر كان صامتا عن السماء. لماذا؟ لأنه كان نائما حتى القيامة، بالضبط كما قال يسوع، وتماما كما اعتقدت مارثا. إنه لأمر رائع أن نعرف أن الله قد وضع علامة على قبر ذلك الزوج أو الزوجة، ذلك الطفل، ذلك الأب، تلك الأم. إنه لأمر مشجع أن نعرف أن آلام الأرض التي كانوا مضطربين بها قد انتهت بالنسبة لهم. ما الذي يمكن أن يكون أكثر اطمئنانا من معرفة أنهم كما لو كانوا نائمين بين ذراعي المسيح في حالة تامة من النعيم في النوم حتى القيامة؟ في أيوب 14:21 يقول: يكرم بنوه ولا يعلم، أو يصغرون ولا يفهم بهم. لقد كان لدي أشخاص يقولون لي: أحب أن أفكر في والدتي في السماء وهي تنظر إلى الأسفل. ولكن ماذا لو كان لديك زوج يسيء إليك وأمك في الجنة تراقب هذه الإساءة؟ ماذا لو الأم في الجنة وطفلها ضل عن الطريق؟ إنه يضع مخدرات في عروقه وهو يدمر حياته. هل تتحمل الأمهات في الجنة كل هذا الحزن على مشاكل أبنائهن على الأرض؟ الله رحيم جدا على ذلك. الموت هو حالة من الراحة أو النوم التام حتى القيامة عندما يوقظك المسيح ويقول: الآن انتهى الحزن. عندما نموت فهي راحة تامة. أنت لا تعرف كيف يمر الوقت. الآن انتهى كل وجع القلب. الآن كل خيبات الحياة قد انتهت. لهذا يقول الكتاب المقدس في مزمور 115:17: ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت. لو كانوا في السماء ماذا سيفعلون؟ يسبحون الرب. إنه لأمر مدهش، أليس كذلك؟ أنه في 1600 مكان حيث يذكر الكتاب المقدس النفس لم يستخدم الكتاب المقدس مصطلح النفس الخالدة، لكنها تصف في الكتاب المقدس الموت كنوم. يتحدث الكتاب المقدس عن القيامة، يتحدث عن مجيء المسيح، يتحدث عن فتح القبور. الكتاب المقدس واضح جدا فيما يتعلق بموضوع الموت. عندما مات هذا المحبوب كمؤمن، كانت حياته مخفية مع المسيح في الله. لقد حافظ على هويتهم الحقيقية، هم نائمون، لا يوجد مرور متصور للوقت. إنهم لا يعرفون عن أي من التجارب أو الصعوبات التي يواجهها الأحباء والأصدقاء على الأرض. عندما يأتي المسيح يدعو يوحنا تعال، مريم تعالي، تفتح القبور ونخطف لمقابلة يسوع في الهواء، ونصعد لملاقات هذا المسيح الذي مات على الصليب. ماذا عن اللص على الصليب؟ ماذا قصد يسوع عندما تحدث إلى اللص على الصليب ووعد الحق الحق أقول لك اليوم ستكون معي في الفردوس؟ يبدو أن الصياغة تشير إلى أن يسوع سيقابل اللص في نفس اليوم في الفردوس. كان المسيح يقول أعدك اليوم أنك ستكون معي في الفردوس. عندما يكون هناك سؤال في التفسير ندرس ما هو مشكوك فيه بما هو واضح. هل ذهب المسيح نفسه إلى الفردوس في ذلك اليوم؟ لندع يسوع يجيب. تتذكر أن يسوع قد صلب يوم الجمعة واستراح في القبر يوم السبت، ولكن يوم الأحد أول أيام الأسبوع قام من بين الأموات. على الرغم من أن مريم لم تعرفه في البداية، فانظر ماذا حدث عندما تأكدت بأنه هو المسيح، اندفعت لتقع عند قدميه في العبادة. إنها قصة رائعة. يوحنا 20:15-17 قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. كيف يمكن المسيح أن يقول للص يوم الجمعة أنه سيقابله في الفردوس في ذلك اليوم عندما لم يذهب يسوع نفسه حتى يوم الأحد أول أيام الأسبوع؟ قال لمريم لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. إذا صدقنا أن يسوع قابل اللص في السماء يوم الجمعة، فهذا يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس الكاملة عن الموت. ثانيا، إذا لم يكن يسوع قد صعد بعد إلى أبيه صباح الأحد، فكيف أخبر اللص يوم الجمعة أنهم سيكونون في الجنة في ذلك اليوم؟ عندما نواجه تناقضا واضحا في الكتاب المقدس ندرك على الفور أن هناك شيئا خطأ، ليس بكلمة الله بل بفهمنا المحدود. كيف نعرف كيف نفسر هذه الآية؟ عندما يقول الله 53 مرة أن الموت هو نوم، عندما يقول الله 1600 مرة لا توجد نفس خالدة، عندما يقول الكتاب المقدس الأحياء يعلمون أنهم سيموتون ولكن الأموات لا يعرفون شيئا في جامعة 9:5، نحن نعلم أن المسيح لم يعلم أن اللص نفس خالدة ستذهب فورا إلى السماء في الموت. فماذا قصد يسوع عندما قال لللص اليوم ستكون معي في الفردوس؟ قال يسوع أقول لك اليوم، هذا اليوم الذي أموت فيه على الصليب، هذا اليوم عندما يسخر مني الرجال والنساء، هذا اليوم والدم يسيل من وجهي، هذا اليوم مع تاج الشوك على رأسي، هذا اليوم الذي لا يبدو أنه يمكنني إنقاذ أي شخص. أقول لك اليوم، هذا اليوم ستكون معي في يوم من الأيام في الفردوس، لأنني سأقوم من بين الأموات، وعندما أصعد إلى السماء فإن اسمك يكون مكتوب على يدي. عندما أصعد إلى السماء سأصعد هناك واسمك على شفتي. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في كورنثوس الأولى 15:55: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ في كورنثوس الأولى 15:57: ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. هل فقدت زوجا أو زوجة أو أحد أفراد أسرتك بالموت؟ هل تذهب أحيانا إلى قبر من تحب وتركع وتضع الزهور هناك؟ الخبر السار هو أن الموت فقد قوته. الخبر السار هو أن الموت فقد قبضته. الخبر السار هو أن القبر لا يمكن أن يحبسنا، لأن يسوع المسيح دخل القبر وخرج من القبر، وحياتنا مخفية مع المسيح في الله. هويتنا صلبة في المسيح، اسمنا على شفتيه، لقد كتب العفو على راحتا يديه. وعندما يأتي مرة أخرى سيقول: يوحنا هلم خارجا، يا مريم تعالي. عندما يأتي المسيح يعرف اسمك ويدعوك باسمك. تسالونيك الأولى 4:16: أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لماذا اشتاق المسيحيون عبر العصور لمجيء المسيح الثاني؟ لماذا؟ لأنهم آمنوا أنه عند مجيء المسيح سيقام الموتى ويلتقون بأحبائهم الموتى مرة أخرى. سوف نتلقى أجسادا خالدة مجيدة ونخطف معهم لملاقات الرب في الهواء. لاحظ الآية 17: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عندما يأتي يسوع من السماء يقوم الأموات، يتم منحهم أجسادا خالدة مجيدة. سترى ذلك الطفل الذي وضعته في القبر مرة أخرى. هذا الأب الذي مات بسبب السرطان يمكنك رؤيته مرة أخرى. تلك الأم التي فقدتها يمكنك احتضانها مرة أخرى. هذا الزوج، تلك الزوجة، معا نؤخذ لنلتقي بالمسيح في السماء. فكر في الإثارة، فكر في التشويق الذي يتدفق عبر أجسادنا. الزوج والزوجة على قيد الحياة عندما يأتي المسيح يختطفان لمقابلته في الهواء. ابنهم يصعد معهم، ابنتهم التي ماتت في عمر 9 يتم إحياؤها وتنضم إليهم في الهواء. سيكون الأمر مثير للغاية. حتى في مواجهة الموت يمكننا أن نمسك يد المسيح، يمكننا أن نثق تماما في هذا المسيح الذي وضع أحباءنا في القبر. هذا المسيح الذي يقربهم من صدره ويريحهم. هذا المسيح الذي له هويته في ذهنه. هذا المسيح الذي يعرف قبرهم. هذا المسيح الذي سيقيمهم من بين الأموات. إذا فقدت أحد أحبائك في الموت يمكنك أن تقول: يا رب الغالي خذ بيدي، يا رب الثمين أعطني هذا السلام، أعطني راحة، أعطني أمان، ساعدني أيها الرب الغالي على معرفة أن هذا المحبوب كمؤمن آمن بين ذراعيك. يا رب الغالي ريح قلبي، يا رب اجعلني أبحث عن ذلك اليوم الذي سيأتي فيه يسوع ويقيم الأموات. لماذا لا تحني رأسك الآن وتتخيل هذا المشهد؟ المسيح يأتي والأرض تتخلى عن موتاها، تنير السماء بمجد الله، تنفتح القبور. لماذا لا تصلي الآن وتقول: يا ربنا الغالي خذ بيدي؟ لعل أروع شيء يمكن أن نتعلمه عن موضوع الموت هو الله نفسه. في رؤيا 21:4 يقول بكلمات حقيقية وصادقة أنه سيأتي اليوم عندما لا يكون موت فيما بعد. ألن تكون في مأساة عندما تفوتك القيامة؟ وأن تفوتك الأبدية في أرض لا موت ولا حزن ولا بكاء ولا ألم؟ يقدم لنا الكتاب المقدس لمحة عن هذا المكان وهذه الليلة. أنا وأنتم يمكننا أن نقبل عطية الحياة الأبدية والأمل في المشاركة في خلود الله. أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتساب على 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد أو إذا كان لديكم أي أسئلة حول هذا الموضوع.
سرطان الغدد الليمفاوية. في بعض الأحيان يثير اهتمامنا معرفة المزيد عن مرض معين أو قلقنا بشأن الإصابة به أو معرفة فجأة أن شخصاً نعرفه مصاب بالمرض. يبدو أن مثل هذا الموقف حدد هذا السؤال من المستمع. مؤخراً تم تشخيص صديق لي بسرطان الغدد الليمفاوية. يبدو لي أن هذا يمثل تفشي المرض، حيث أصيب اثنان من أصدقائي الآخرين أيضاً بسرطان الغدد الليمفاوية. هل يمكنك مناقشة هذا الأمر في برنامجك الإذاعي؟ قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. أولاً نريد أن نتناول مفهوم الكتلة أو النمط الجديد. كبشر نفكر على هذا النحو: إذا رأينا المزيد من الحالات فهذا يعني أن المشكلة تحدث في كثير من الأحيان. لتحديد تفشي المرض يتطلب مراقبة علمية دقيقة. لسنا على علم بأي تفشي معترف به للورم الليمفاوي. بالنسبة للباحثين، من المثير للاهتمام ملاحظة الاختلافات بين البلدان المختلفة وأنماط التطور، لأنها قد تساعد على فهم العوامل المسببة للمرض وتطويره بشكل أفضل. الجهاز الليمفاوي جزء من جهاز المناعة. الخلايا التي تسمى الخلايا الليمفاوية لها وظائف مختلفة تؤديها، كلها منسقة بشكل جميل لحمايتنا من الأمراض. إذا مرضت هذه الخلايا نفسها يمكن أن تصبح سرطانية. تبدأ السرطانات بعيب يبدأ في الجينات التي تنظم انقسام الخلايا. الجينات هي أجزاء من الحمض النووي في النواة يمكن أن تتلف أثناء ضغوط الحياة. تنتشر الخلايا الليمفاوية في الدم أو تتجمع في الغدد الليمفاوية. الخلايا البائية هي تلك التي تصنع الأجسام المضادة، والخلايا التائية التي تعمل بشكل مباشر من خلية إلى أخرى على الخلايا الغزاة أو الخلايا المعيبة. سرطان الغدد الليمفاوية هو كتلة ورمية من الخلايا الليمفاوية. نظراً لوجود أنواع مختلفة من الخلايا الليمفاوية ربما تكون قد حدثت بشكل خاطئ، نجد أن أكثر من نوع واحد من الأورام الليمفاوية موجود. تحدث الأورام الليمفاوية عادة على شكل كتل من الأنسجة التي تشبه العقد الليمفاوية. تستجيب كل من الأورام الليمفاوية وسرطان الدم بشكل أفضل للعلاج الكيميائي. في بعض الأحيان تكون الاستجابة كبيرة. حدثت تطورات كبيرة في العلاج على مدار 30 عاما الماضية، نظرا لأن جميع الخلايا السرطانية الليمفاوية في الفرد ستكون نتيجة لخلية واحدة خاطئة ستكون متطابقة وراثيا. تأتي معظم الأورام الليمفاوية حوالي 80% من نوع الخلايا الليمفاوية البائية. تشمل العلاجات إشعاع العقد المصابة والعلاج الكيميائي للتخلص من الخلايا السرطانية المنتشرة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مرض هودجكن والورم النخاعي المتعدد. كلا هذين المرضين مرتبطان بالأورام الليمفاوية. مرض هودجكن الذي سمي على اسم الطبيب الأصلي هو في الواقع مجموعة من الأمراض، ولكن على عكس الأورام الليمفاوية العامة أو الأورام الليمفاوية اللاهودجكينية تميل إلى الاحتفاظ بشكل صارم بالعقد الليمفاوية، على عكس الحالة مع الأورام الليمفاوية الأخرى. تشكل الخلايا الليمفاوية الخبيثة في هودجكن حوالي من 1-5% فقط من الكتلة. نظرا لأنه يظل قريبا من العقد الليمفاوية، فمن السهل غالبا تعريض أورام هودجكن للإشعاع. يعاني الشخص المصاب بهودجكن من أعراض قليلة بخلاف تضخم الغدد الليمفاوية. لحسن الحظ الاستجابة للعلاج بالعلاج الكيميائي والإشعاعي ممتازة. هناك علاج لمدة 5 سنوات بحوالي 90% للمرحلة الأولى والثانية، وحتى 70% للمراحل اللاحقة. يمكن للأشخاص توقع البحث عن علاج. في الواقع يعيش بعض الأشخاص فترة طويلة بحيث يمكن فحص الآثار الجانبية المتأخرة للإشعاع بعد حوالي 20-30 عاما. الميلومة المتعددة ليست نفس المرض. تبدأ في خلايا البلازما، وهذه الخلايا عبارة عن خلايا ليمفاوية محولة تعمل بنشاط على صنع الأجسام المضادة. عندما تصبح هذه الخلايا خبيثة فإنها تشتق جميعها مرة أخرى من خلية معيبة واحدة وتصنع جسما مضادا متطابقا. يمكن قياس هذا الجسم المضاد في الدم ويمكن استخدامه كمقياس لمقدار الورم الموجود. غالبا ما تنمو خلايا الميلومة هذه على شكل كتل في العظام حيث تصنع ثقوبا. تظهر هذه الدوائر الصغيرة الواضحة في الأشعة السينية للعظام حيث يوجد نقص في الكالسيوم المعتاد. إنها تسبب ثقوب متعددة، ومن هنا جاء اسم الميلومة المتعددة. مرة أخرى الاستجابة للعلاج الكيميائي أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل. هذه أمراض معقدة للغاية وتتطلب إدارة دقيقة من قبل أطباء مدربين تدريبا جيدا حتى يحصل الشخص على أفضل النتائج. لقد قدمنا لمحة بسيطة للغاية عن عدد قليل من مجموعة كبيرة من الأمراض. الرسالة الرئيسية هنا هي أن هناك مجالا كبيرا للأمل. حتى لو تم تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية يرجى تطبيق مبادئ الحياة الصحية، ولكن لا تتجنب التطورات الملحوظة التي تم إحرازها على مدى العقود القليلة الماضية والتي يمكن أن تضيف بالفعل سنوات من الحياة الرائعة. أصبح تشخيص الإصابة بنوع من السرطان بالنسبة لبعض الناس نقطة تحول في حياتهم، مما أدى إلى إدارة أفضل لحياتهم وعلاقاتهم مع أحبائهم ومع الله خالق الحياة وداعمها. لم يعد بالشفاء في كل حالة، لكنه وعد بالبقاء بالقرب منا ودعمنا في أصعب أوقاتنا. في الكلمات التي لا تنسى في المزمور 23 والآية 4: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك. هل يؤثر الملح في ضغط الدم؟ إن الإسهام الكبير لارتفاع ضغط الدم في الوفيات العامة حقيقة مؤسفة ومعروفة. ما يقرب من نصف وفيات القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم سببها ارتفاع ضغط الدم. ما يقرب من 16.7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية، و8 ملايين منهم بسبب ارتفاع ضغط الدم. هذا هو أكثر من ضعف عدد الذين يموتون بسبب الإيدز. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 26% من سكان العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم. يزداد انتشار ارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر لدى الرجال والنساء. في كثير من البلدان يعاني أكثر من نصف الرجال في منتصف العمر وما يقرب من 3/4 الرجال المسنين من ارتفاع ضغط الدم. الملح له علاقة مباشرة بهذه الأعداد الكبيرة من ارتفاع ضغط الدم. بعض الملح ضروري في النظام الغذائي. توصية البرنامج القومي لتعليم ضغط الدم المرتفع التابع للمعهد القومي للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة هو تناول الصوديوم بأقل من 2.4 جراما يوميا. هذا ليس كثيرا، فقط حوالي 20% من سكان الولايات المتحدة يأخذون هذا القليل. تم توثيق الصفات الإيجابية للملح بشكل جيد، ومع ذلك فإن اكتشاف أنه يساهم في آثار صحية سلبية أدى إلى اعتباره تهديدا محتملا للصحة. في الواقع يحدث الضرر بسبب الصوديوم في الملح. يجب ألا نراقب الملح فحسب، بل نراقب المواد الأخرى التي تحتوي على الملح، وخاصة الغلوتومات أحاديث الصوديوم المستخدمة في الأغذية والمطاعم وأحيانا في المنازل لتحسين مذاق العديد من الأطعمة. تحتوي الأطعمة في حالتها الطبيعية على الملح الذي نحتاجه بالفعل للصحة. يقدر أن الأطعمة المصنعة التي نشتريها والأطعمة في المطاعم تساهم بأكثر من 75-90% من الصوديوم الغذائي. هناك وعي متزايد بالاستخدام المفرط للملح وعواقبه على الوفيات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419. في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يوجد الصوديوم بكميات كبيرة في صلصة الصويا والبيتزا وصلصة الاسباغيتي وعصير الطماطم. السجق يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. اقرأ الملصقات، غالبا ما يتم ملء الجبن بالملح. عندما يخبرك الطبيب بتقليل الملح فإنه يعطيك نصيحة عظيمة. نميل إلى إبراء ذمة أنفسنا من المسؤولية عن طريق إلقاء اللوم أو الوراثة على ارتفاع ضغط الدم. لا يهم حقا ما إذا كنت معرضا وراثيا لارتفاع ضغط الدم، فإن الصوديوم الزائد سيكون خطرا مستقلا. لذا انتبه لكمية الملح. نحن نحصل على الكثير مما هو أمر جيد بكميات صغيرة. تشير التقديرات إلى أن انخفاض تناول الصوديوم بنسبة 50% سيؤدي إلى خفض ضغط الدم بنسبة 5%، وهذا يعني انخفاض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 20%. معدلات الوفيات من أمراض القلب التاجية ستنخفض بنسبة 9%، السكتة الدماغية 14%، والوفاة من جميع الأسباب 7%. ربما لا تبدو هذه أعدادا كبيرة بالنسبة لك، ولكن عندما يفكر المرء في الأعداد الهائلة من الأشخاص المعنيين فإننا نتحدث عن تخفيضات هائلة في معدلات الوفيات. قدر هافاس وآخرون في المجلة الأمريكية للصحة العامة عام 2004 أن خفض الصوديوم بنسبة 50% يمكن أن ينقذ حياة 150 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة وحدها. سيكون الحد من تناول الصوديوم تدخلا فعالا للصحة العامة يعتمد على السكان، وخلافا لمعظم الطرق الأخرى لا نحتاج إلى تمويل. في الواقع هو توفير التكاليف. ونقلت مجلة نيتشر عن دراسة تدخل في الصين ونتائجها، أظهرت تجربة مقيدة لتناول الملح في سكان تيانجين أن ضغط الدم انخفض بشكل كبير في كل من مجموعة ارتفاع ضغط الدم والمجموعة ذات ضغط الدم الطبيعي مع نظام غذائي منخفض الصوديوم والبوتاسيوم. قللنا جميعا من الملح، لقد جعلنا أنفسنا نحب المذاق المالح للطعام. عندما نحاول تقليل الملح يكون لدينا رد فعل من الاستياء، ويبدو أن الطعام ليس له طعم على الإطلاق. لكن ما نفتقده ليس المذاق والنكهة الفعلية للطعام، نحن نفتقد الملح الذي يفوق ويخفي المذاق المحدد والأكثر دقة للأطعمة المختلفة. تقليل الملح والسماح بإعادة تثقيف براعم التذوق لدينا في غضون أيام وأسابيع سنكتشف تنوع وغنى نكهات أطعمتنا. لن نرغب أبدا في العودة إلى هذا الشغف غير الطبيعي للملح، وسنستمتع بأطعمة أفضل بكثير. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: ألف سنة من السلام في الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الأورام الليفية والكوليسترول الجيد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.